بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الخوف ركن العبادة ومنزلة من أجل منازل العبودية وأنفعها، وهو فرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والحديث عن هذا الركن العظيم من أركان العبادة سيكون من خلال المسائل التالية. المسألة الأولى: تعريف الخوف. قيل: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس. وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام. وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. وقيل: الخوف غم يلحق النفس لتوقع مكروه. المسألة الثانية: أقوال في الخوف. قال أبو حفص عمر بن مسلمة الحداد النيسابوري: الخوف سراج في القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف من ربه هارب إليه. وقال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال الخوف ضلوا الطريق. المسألة الثالثة: الخوف المحمود. الخوف المحمود الصادق هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. وقال أبو عثمان الحيري: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. المسألة الرابعة: الخوف الواجب والخوف المستحب. أما الخوف الواجب فهو ما حمل على فعل المكروهات وترك المحرمات، وأما الخوف المستحب فهو ما حمل على فعل المستحبات وترك المكروهات. المسألة الخامسة: في الجمع بين الخوف والرجاء والحب. لا بد للعبد من الجمع بين هذه الأركان الثلاثة، لأن عبادة الله بالخوف وحده طريقة الخوارج، فهم لا يجمعون إليه الحب والرجاء، ولهذا لا يجدون للعبادة لذة ولا إليها رغبة، فيجعلون الخالق بمنزلة سلطان جائر، وهذا يورث اليأس والقنوط من رحمة الله، وغايته إساءة الظن بالله والكفر به سبحانه. وعبادة الله بالرجاء وحده طريقة المرجئة الذين وقعوا في الغرور والأمان الباطلة وترك العمل الصالح، وغايته الخروج من الملة. وعبادة الله بالحب وحده طريقة الزنادقة الذين يقولون: نعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما حبا لذاته. وهذه طريقة فاسدة ولها آثار وخيمة، منها الأمن من مكر الله، وغايته الزندقة والخروج من الدين. ولهذا قال السلف رحمهم الله كلمة مشهورة، وهي قولهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. قال ابن القيم رحمه الله: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. المسألة السادسة: أيهما يغلب، الخوف أو الرجاء؟ قال ابن القيم رحمه الله: السلف استحبوا أن يقوي في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان وغيره. وقال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب. فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. المسألة السابعة: في أقسام الخوف، يقسم الخوف باعتبارات، ومن هذه التقسيمات ما يلي: أولا، خوف السر، وهو خوف التأله والتعبد والتقرب، وهو الذي يزجر صاحبه عن معصية من يخافه، خشية من أن يصيبه بما شاء من فقر أو قتل أو غضب أو سلب نعمة ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، فهذا القسم لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل، وصرفه لله يعد من أجل العبوديات ومن أعظم واجبات القلب، بل هو ركن من أركان العبادة، ومن خشي الله على هذا الوجه فهو مخلص موحد، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، إذ جعل لله ندا في الخوف، وذلك كحال المشركين الذين يعتقدون في آلهتهم ذلك الاعتقاد، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن، كما قال قوم هود الذين ذكر الله عنهم أنهم خوفوا هودا عليه السلام بآلهتهم فقالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وكحال عباد القبور، فإنهم يخافون أصحاب القبور من الصالحين، بل من الطواغيت كما يخافون الله، بل أشد. ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا، فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذبا، وما ذلك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله. وكذا إذا أصاب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب، وإذا أراد أحدهم أن يظلم أحدا فاستعاذ المظلوم بالله لم يعذه، ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه بشيء ولم يتعرض له بالأذى. ثانيا من أقسام الخوف، الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، وهو درجات ومقامات وأقسام كما مضى ذكره قبل قليل. ثالثا، الخوف المحرم، وهو أن يترك الإنسان ما افترض الله عليه بغير عذر إلا لخوف الناس، فهذا خوف محرم ولكنه لا يصل إلى الشرك. رابعا، الخوف الطبيعي، كالخوف من سبع أو عدو أو هدم أو غرق ونحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهري، فهذا لا يذم، وهو الذي ذكره الله عن موسى عليه السلام في قوله عز وجل: فخرج منها خائفا يترقب، وقوله: فأوجس في نفسه خيفة موسى. ويدخل في هذا القسم الخوف الذي يسبق لقاء العدو أو يسبق إلقاء الخطب في بداية الأمر، فهذا خوف طبيعي ويحمد إذا حمل صاحبه على أخذ الأهبة والاستعداد، ويذم إذا رجع به إلى الانهزام وترك الإقدام. خامسا من أقسام الخوف الخوف الوهمي، كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف جدا، فهذا خوف مذموم ويدخل صاحبه في وصف الجبناء، وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن فهو من الأخلاق الرذيلة. ولهذا كان الإيمان التام والتوكل الصحيح أعظم ما يدفع هذا النوع من الخوف ويملأ القلب شجاعة، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه الخوف من غير الله، وكلما ضعف إيمانه زاد وقوي خوفه من غير الله. ولهذا فإن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمنا وطمأنينة لقوة إيمانهم ولسلامة يقينهم وكمال توكلهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، واجعلنا من أوليائك المخلصين، واجعلنا من أوليائك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الكلمة التي دارت حول سبع مسائل من مسائل الخوف الذي هو ركن من أركان العبادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.